الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الطهر الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم والأمن عليهم. بالنسبة إلى بحث الموضوع، طبعا مرة هناك من أناط تنقيح الموضوع المتعلق يعني بأصالة الوجود وأصالة الماهية، ومر أن هذا الإناطة في غير محلها، يعني بناء على أصالة الوجود لا محالة يتحد متعلق الأمر مع متعلق النهي، مثلا لتوهم أن الوجود واحد، يعني واحد شخصي، وأما بناء على الماهية فيصار إلى التعدد، جواز اجتماع الأمر يعني التعدد، لأن الماهية طبيعتها متكثرة. هذا التوهم مر عدم صحته. لما؟ لأنه قد يكون الوجود أيضا متكثر، وليس فقط الماهية متكثرة. هذا من جانب، الوجود قد يكون متكثر، نعم متكثر، فيكون اجتماع جواز اجتماع تعدد. ومن جانب آخر الماهية قد تكون ماهية ليست متأصلة خارجية تكوينية، ماهية اعتبارية. ومرة الماهيات المعروفة، الماهيات ما هي مقابل الوجود، المراد بها الماهيات المتأصلة في الوجود في الواقع الخارجي. في قبال ماهيات اعتبارية افتراضية، فإذا كانت أو ماهيتان افتراضيتان، بالتالي الماهيات الاعتبارية أو الافتراضية يمكن أن يكون المنشأ الخارجي لهما واحد، ممكن أو ممتنع. فإذا لا يناط البحث بأصالة الوجود ولا أصالة الماهية. قديما هكذا، لكن قديما بني على هذا، لكن ليس غير صحيح. كما لا يناط البحث بماذا؟ لا يناط البحث أيضا ب أن الحكم، هل تعلق الأحكام أو الحكم بالطبيعة أو تتعلق بالأفراد؟ هذا مبحث أصولي آخر. فإذا تعلق الحكم بالطبيعة، الطبائع متعددة مختلفة، في النتيجة تكون جواز اجتماع لأن في تعدد، هكذا قيل. وإذا تعلق الحكم بالأفراد، الفرد فرد واحد، فرد فارد، فيصار إلى الامتناع، هكذا قيل. لكن سابقا أيضا مر أن الفردية الفرد للطبيعة ليست بالعوارض، قديما هكذا أيضا، لكن الآن يعني نقح هذا في بحث المعقول، أن فردية الفرد ليست بالعوارض. العوارض لها وجودات أخرى تعرض على المعروض. الآن المعروض جوهر أو المعروض عرض، أي ما كان، لأن الطبيعة سيما في بحث متعلقات الأحكام، البحث فيها طبيعة ليست جوهرية، إلا في المعاملات هذا بحث آخر. في العبادات أو الأحكام التكليفية الطبيعة دائما عرضية، شرب الخمر، الخمر جوهر لكن الشرب عرض ولم جرى كلام. في الأفعال التكليفية الفعل ليس جوهر لكن ربما يكون معروض لأعراض، طبعا الأعراض يصير معروض لأعراض أخرى. ففردية الأفراد للطبيعة ليست بالأعراض العارضة. سابقا هكذا يتوهم فلسفيا، الآن نقحوا هذا خطأ، وإنما حصص الوجودية لنفس الطبيعة هي أفراد الطبيعة. هذه الطبيعة لها حصص، هذه الحصص هي أفراد للطبيعة الكلية. فإذا البحث لا يناط بتعلق الحكم أو الأحكام بالطبيعة أو بالأفراد، ليس الأفراد أيضا هي نفس الحصص الطبيعية. فسواء قيل بالطبيعة الكلية السارية أو قيل بالحصص هي نفسها. فإذا هذا التفصيل على هذا الميزان ليس في محلنا، هذا سابقا مر، يعني نقطتان في مبحث الموضوع مر. إنما الآن البحث مع الخصائص التي ذكرها المرحوم الأخون، ثم الخصائص التي ذكرها الشيخ الأنصاري، نعم ثم الخصائص التي ذكرها المرحوم الكمباني، كل على حدة من الأعلام. من الخصائص التي ذكرها المرحوم الآخوند في هذا المبحث هي أن تعدد العناوين ليس من الضروري أن يكون ما تنطبق أو مصداق هذه العناوين متعدد، ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ تعدد العناوين أو المعاني أو المفاهيم ليس بالضرورة يستلزم ماذا؟ يستلزم تعدد المصداق الذي تنطبق عليه العناوين طبعا. ويمثل صاحب الكفاية بالباري تعالى، طبعا بالباري تعالى تعبير الأعلام بتنطبق هذا تعبير فيه مسامحة، وحتى تعبير بالمصداق تعبير مسامحة، حتى المناطق يعبرون والفلاسفة، لكنه تعبير ما يناسب الجلال الإلهي. تنطبق يعني اسمه التعبير السليم أن يقال حاكية، العناوين حاكية عن محكي، يعني بالنسبة للباري تعالى أقصد مفروض هكذا. فهذه المعاني المتعددة للصفات للأسماء الإلهية لا تكشف ولا تحكي عن كثرة واقعية، بل الذات الأزلية الإلهية بسيطة ليست فيها كثرة ولا تركيب، لأن التركيب يعني التركيب مقتضاه الافتقار والإمكان، والباري تعالى نعم يتعالى عن التركيب وعن الإمكان وعن الفقر وعن النقص. هني البساطة بهالمعنى، يعني ليس فيه افتقار، ليس فيه نقص، فهو واحد أحد من كل جهة. طبعا الآن كيف إذن هذه العناوين الأسماء معاني متعددة مفاهيم متعددة؟ تحكي حاكي عن ذات بسيطة واحدة، مش هذا لغز أزلي، يعني للفلاسفة ونظرياتهم إلى الآن استطاعوا ان يحلوها حل، ايش اقول لك كذا، ولا المتكلمين ولا الا البيانات العقليه الموجوده في القران وفي بيانات اهل البيت. ان الكثره في الاسماء وفي المعاني من اين أتت؟ مع كون الذات الإلهية واحدة. السيد خوي الله يرحمه أسامونا أسامونا أسامونا، هذا بحث ما لي صلة ببحثنا، لكن ليش لي أي صلة له بالبحث؟ إنه يمكن يعني أن تكون هناك مفاهيم عديدة إذا كانت في أعظم الواقعيات وهو الباري تعالى الآن هذا صحيح ومعقول، فكيف بالمخلوقات؟ إذن كثرة المفاهيم وكثرة العناوين لا تلازم لها مع كثرة المصداق في المخلوقات الذي تنطبق عليه هذه العناوين المفاهيم. ولو هذا لغز عقلي وأحجية عقلية، حالته ليست بالسهل. إذا من أين أتى الكثرة في المفاهيم في المعاني؟ المهم حتى بين المشاء اختلاف، بين الإشراق والمشاء، يعني المدارس القديمة، المدرسة الحكم المتعالية لما صدرها مختلفة ولما جرى، ففي تعقيد، يعني المسألة غامضة. بس لكنه شوف عندنا برهان إجمالي بأن التركب والتكثر في الذات الإلهية منشأ للإمكان والنقص. أي تكثر؟ نعم، فالباري تعالى أصلا معنى الكثرات يعني شنو؟ معنى الكثرة يعني ماذا؟ معنى الكثرة أن هذا الكمال لا يحتوي ذلك الكمال، وإلا ما كانت كثرة. أصلا الكثرة هو أي معناها؟ كما يبين أهل البيت عليه السلام بيان عقلي، كثرة يعني هذا الكمال ينقصه ذلك الكمال، وهما ينقصهما الثالث، والثالث ينقصهما الرابع، والرابع ينقصهما ما قبله، ولم يجب أصلا كثرة أي معنى. ففي بيان أهل البيت عليه السلام الباري حقيقة أكمل من كمالات الأسماء، لأنه أكمل فليس فيه كثرة، لأن الكثرة هي عبارة عن حدود ونقائص. بينما هو الباري تعالى ليس فيه نقص ولا يفقد كماله، فإذا هناك كمال أكمل من العلم، كمال أكمل من الحياة، كمال أكمل من القدرة، كمال أكمل من الأزلية الله، كمال أكمل من الأولية. هذه الكمالات مملوكة له تعالى، ولله الأسماء المملوكة له، ولكن هو أكمل منها. دليل أنها لا ترتقي إلى كماله تعالى هي حاكية للكمالات لكماله تعالى صحيح، لكن كماله أرفع منها، لأنها هي تشهد على بعضها البعض بأنها ليست أكمل الكمال. إذن فالباري تعالى كمال أكمل من الأسماء، أكمل حتى من الصفات، وكمال أول الدين معرفته كذا كذا كذا، وإذا أن يصل أمير المؤمنين عليه السلام، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن نفي الصفات عن تارة نثبت تارة ننفي، شلون يعني؟ المقصود نفي الصفات عن أنها عينه تحققا، وإن كانت هي عينية لها مع الباري حكاية. هذا بحث طويل عريض ما أريد أن أدخل فيه. الصفات الذاتية حكاية لو الصفات الذاتية تحققا، الصحيح حكاية. وهذه من معاجز بيانات أهل البيت عليهم السلام. الصوفية والعرفاء أخذوا اقتبسوها من أهل البيت، وهي موجودة في نهج البلاغة قبل أن يخلق العرفاء والصوفية والعرفاء ولما جاءوا، موجودة في بيانات أهل البيت في القرن الأول القرن الثاني ولما جاءوا. على أي حال متعددة في بيانها. فالمهم أنه إذن كمال الباري أكمل من الصفات الذاتية حتى الكثرة، الكثرة يعني نقص، يعني نقص خفي هو معنى الكثرة هذه. على أي حال الأسماء كثرتها ما كذا، فلذلك هو أكمل من الصفات، لأنه فاقد غير محدد بحدود الصفات، من وصفه فقد حدد. شنو التعبير موجود في نهج البلاغة؟ من وصفه فقد حدد، ومن حدد فقد عدد، ومن عدد فقد ثنى، ومن ثنى كذا كذا أنهى. لأنه فاقد لكمالات الصفات، هو واجد لكمال فوق كمالات الصفات بهذا المعنى. أيما كان، فإذا هناك يمكن تصوير صفات وكمالات وكثرة في معاني وكذا، لكنها ليست ناشئة من كثرة، إنما هذا الكمال أكمل الكمال، هذا ينبوع الكمالات هكذا بل معنى. فالتعبير في الباري خطأ أن عبر كما يقال يعبر الفلاسفة أو كذا مصداق وتنطبق، شنو ما له معنى. يقول حاكية الأسماء والصفات حاكية، هذه الأسماء لا تحيط بالذات الإلهية، الذات الإلهية أعظم منها، أعظم من الأسماء. الله المسمى أعظم من الله الاسم بل معنى. قل ادعوا الله الاسم أو ادعوا الرحمن الاسم، أيما تدعو فله هو المسمى أعظم. المهم أن صاحب الكفاية أراد يستفيد من هذه الحقيقة المعرفية. ماذا أراد أن يستفيد؟ أراد أن يستفيد أن ليس من الضروري أن تعدد العناوين والمفاهيم والمعاني تلازم كثرة خارجية. أصل ذا المطلب هذا عند صاحب الكفاية وهذا لا بأس فيه. هذه نكتة جيدة عن صاحب الكفاية. نكتة أخرى عن صاحب الكفاية يذكرها أنه هو يقول بالامتناع مطلقا كما مر. نكتة أخرى يذكرها صاحب الكفاية يقول تعلق الأحكام بالعناوين أو المفاهيم الذهنية هذا ليس هو متعلق مطلوب حقيقي للأحكام الوجوب أو الحرمة وكذا. المطلوب الحقيقي والمتعلق الحقيقي للأحكام الفعل الخارجي وليس شنو الأشياء الذهنية. طبعا هذه أيضا حزورة في علم الأصول بتعبير أراضي الدين العراقي حسب ما ينقل عنه تلميذه أستاذنا الميزة هاشم العاملي يقول هذه حزورة لا يمكن أن يأتي بحل لها إلا المعصوم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الأصوليين ما قالوا حلوة يعني مثل شبهة فلسفية بعد في بحث الأسماء وكذا نفس الكلام هنا. شلون؟ باعتبار الوجود الخارجي هو موطن انتهاء الحكم سقوط الحكم سواء امتثالا أو عصيانا. الوجود الخارجي الوجود الذهني المصلحة والمفسدة ليست قائمة به. فكيف يدعي علماء الأصول أن الحكم المطلوب الأصلي فيه الخارج وإذا جعله المطلوب الأصلي فيه الذهن؟ الذهن ليس هو مناط وفيه الملاكات. الذهن ليس إلا عنوان حكائي عن ما هو المطلوب الأصلي. هذا البحث حتى في الفلسفة موجود أو في علم الكلام. الإرادة تتعلق والشوق يتعلق بالذهن أو بالخارج. الشوق المفروض يتعلق بالخارج. يعني شلون يتعلق بالخارج؟ هو يتعلق بصور ذهنية أو معاني ذهنية. ذهنية بما هي حكاية. لكن شبيه هذا اللغز والأحجية شبيه بحث الأسماء والمسمى الأسماء الإلهية والمسمى. حاكية كذا فلان من المجال. المهم يعني إجمالا الأصولي العلماء الأصول يحلون هذا الغموض يحلوه بأنه نعم يتعلق بالخارج من حيث الإيجاد يعني تحريك المكلف نحو الإيجاد بهالمعنى للوجود على أي تقدير. فإذا هذه نكتة ذكرها صاحب الكفاية أن الأحكام لا تتعلق بالمفاهيم الذهنية بما هي ولا بالعناوين والألفاظ. تتعلق بالخارج. هذا أيضا مبحث في الأسماء الإلهية موجود. الأسماء الإلهية ليست الصوت ولا حتى المعاني في الذهن وإنما هذا الصوت والمعاني في الذهن حاكي عن الوجود التكويني للأسماء الوجود المهول الملكوتي للأسماء. نعم تلك هي الأسماء، ولا هذا اسم الاسم صوت الاسم كما هو الحال في القرآن. القرآن الكريم أصواته أو معانيه حاكية عن الروح الأمري، الوجود الخارجي الملكوتي للقرآن الحقيقي، وحقيقة القرآن هو الروح الأمري. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إجمال هذا المطلب الثاني يذكر صاحب الكفاية من نكتة مهمة. لماذا يذكر صاحب الكفاية؟ يريد يذكر صاحب الكفاية لكي يوصل المدعى أن تعدد العناوين وتعدد المعاني ليست متعلق أصلي للأحكام الشرعية. متعلق الأصلي ما هو؟ وجود الخارجي. ذيك المقدمة السابقة مرت بنا أن تعدد عناوين المعاني مو بالضرورة أن يصير تعدد ماذا؟ في الوجود الخارجي. بالتالي هو يقترب إلى مقدم الدعاء أن المتعلق الأصلي الوجود الخارجي، وما دام هناك مجمع أو مجمع واحد إذن لا محالة سيصار إلى الامتناع. غاية الأمر الامتناع عند المشهور، الامتناع عند المشهور لا يوجب التعارف كما مر عن صاحب الكفاية عن التفصيل. هذه أيضا من النقاط التي ذكرها صاحب الكفاية. أيضا من النقاط التي ذكرها صاحب الكفاية في المقام أيضا رد على صاحب الفصول أصالة الوجود وأصالة الماهية، سبق أن بينا تنقيح المقام لا يناط بأصالة الوجود ولا أصالة الماهية، سبق أن بينا. أيضا من النقاط التي ذكرها وذكرناها سابقا أن المقام لا يناط بتعلق الحكم بالطبيعة أو بالأفراد، هذا أيضا سبق أن بيناه. أيضا من النقاط التي ذكرها صاحب الكفاية قضية الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي وما شابه ذلك، هذا أيضا بيناه سابقا بعد ما يحتاج الإعادة، إنما يستلزم تعارض. يعني سابقا بيناه فرق جوهري موضوعي بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع. باب التعارض يعني ليس يتواجد ملاكين، بخلاف باب اجتماع الأمران لابد من تواجد الملاكين. إجمالا هذه هي الخصائص الأصلية في كلام صاحب الكفاية. المؤاخذة التي سجلت من قبل الكمباني أو النائيني على صاحب الكفاية فيما ذهب إليه ما هي؟ المؤاخذة الأصلية هذا كله قبلنا، كل النقاط التي ذكرها صاحب الكفاية متينة، بس ما تثبت المطلوب. لماذا؟ لأنه مو من الضروري أيضا أن تكون العناوين حاكية عن وجودين، عفوا عن وجود واحد. وجود واحد يعني وحدة تركيب انضمامي أو وحدة تركيب اتحادي. الوحدة التي يدعيها الآخر هي وحدة في التركيب اتحادا أو وحدة تركيب انضماما، بل حتى في موارد بينها مع بعض صاحب الكفاية مثل الكومباني، بعض الموارد أصلا وحدة تركيب ما موجودة. شوية النقطة خلينا نوضحها. العرض والمعروض بينهما ارتباط وجودي، ارتباط وجودي. هذا الارتباط الوجودي يعني اتحاد الأبيض البياض والأبيض، الشيء الذي عرضه البياض، فبينهم وحدة أو اتحاد. لكن هذا الوحدة والاتحاد يعبر عنه تركيب انضمامي، انضمامي يعني كأنما بمثابة التقارني، وإن كان في تلاحم، وإلا لما قيل عنه تركيب، ففي البين في تلاحم، تلاحم وجودهم، فيقال له وحدة واتحاد، لكنه يقال عنه تركيب انضمامي. التركيب الاتحادي، التركيب الانضمامي، العرض مفتقر للمعروض وهو الجوهر، أو افترض المعروض حتى عرض آخر، العرض مفتقر للمعروض لكن المعروض غير مفتقر إلى العرض. هذه ضابطة التركيب الانضمامي، أن أحد الطرفين مفتقر للآخر والآخر غير مفتقر للأول مثلا. ضابطة التركيب الانضمامي عقليا هكذا. أما في التركيب الاتحادي كما في بين الصورة والمادة أو الجنس والفاصل، هذا التركيب عبر عن اتحادي لأن كل من الطرفين محتاج للآخر، يعني المادة تحتاج إلى الصورة في زاوية الصورة غنية فيها، غنية وجوديا، والصورة تحتاج للمادة من زاوية أخرى لكي لا يكون دور في البين. الصورة تحتاج إلى المادة من زاوية أخرى، المادة غنية فيها، للتشخص والتحدي. حتى في بيانات الوحي في روايات كيفية الخلق هذا موجود، صوره قدره في آية الحشر، هو الله الخالق البارئ. شوف خالق أصل الخلق يختلف عن البارئ، والبارئ يختلف عن المصور. هاي مقامات ثلاثة في كيفية خلقة المخلوق، بل هي سبعة بعد أكثر. المهم أن البيانات العقلية الموجودة في الروايات، يعني يمكن جعل دي البحوث الفلسفية شرح لها متقاربة، لأن ديك بيانات عقلية وهي بيانات عقلية، بس ديك بيانات عقلية وحيانية. المهم، فإذا التركيب الاتحادي، الصورة عندنا حتى في الروايات هذا البيان العقلي موجود. الصورة مثلا صورة زيد، صورة زيد أو روح زيد حتى أو صورة زيد في نطفة هذا الأب أو في نطفة ذلك الأب. مادة، النطفة مادة، البويضة مادة. فالله عز وجل يجعل صورة زيد روح زيد تتعلق بمن؟ لأجل التحديدات الزمانية والمكانية والأعراض الصورة تحتاج إلى المادة. شو عندنا؟ تقدير كلي، قضاء كلي، إلى أن برأ صور المادة تحتاج. لكن المادة كبويضة أو حيم أو كذا أو طين أو أي ما شئت فعبر، المادة من لها مراحل. هذه المادة لكي تكون إنسان تحتاج للصورة، الروح إذا الروح ما جد الشكل لم يأتي، رجل امرأة فلان، فالمادة تحتاج إلى الصورة في صيرورة نوع شخص كامل. فكل من المادة والصورة يحتاج إلى الآخر في الزاوية التي الآخر غني فيها. هذا التركيب بين الصورة والمادة يقال له التلاحم وجودي، يقال له تركيب اتحادي. حينئذ الأعلام قالوا ضابط هكذا، أحد الضوابط التي نقحت أخيرا على يد الأعلام الثلاثة النائمي كومباني أغاضية، قبل أن التدقيقات العقلية أكثر صارت، أنه إذا كان تركيب اتحادي ده وجود واحد، تركيب انضمامي وجودين، لأن وجود العرض من مقولة العرض، وجود المعروض قد يكون المعروض من مقولة الجوهر، الجوهر وين؟ العرض وين؟ إذا وجودان حقيقيان، مجمع واحد، مجمع واحد، لكنهم وجودان، إيجادان، إيجادان، وجودان، موجودان. هو في التركيب الاتحادي أيضا وجودان، حتى في التركيب الاتحادي وجودان، لكنها هم وجودان تشابكا، اندمجا، امتزجا، التحما أكثر في هوية واحدة. إذن ضابطة التفصيل عند ما بعد صاحب كفاية وكذا وكذا، ضابطة التفصيل هكذا، التركيب تركيب اتحادي وجود واحد حقيقي، تركيب انضمامي ليس وجود حقيقي واحد، وجودان. المعروض ليس من الضروري يكون الجوهر، قد معروض عرض آخر، عرض آخر من مقولة، لأن الأعراض تسع مقولات، الأعراض تسع مقولات. أسألكم أن تتمم غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.